بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في حجية ظواهر القرآن. المشهور قال بحجية ظواهر القرآن مطلقة، ولكن هناك بعض من الأخباريين قال ظاهر القرآن ليس بحجة، واستدلوا على عدم حجية ظاهر القرآن بأدلة خمسة. الدليل الرابع أو الدعوة الرابعة حسب تعبير المصنف، قال إنه هناك علم إجمالي بطرو ما يخالف الظاهر. يعني مثلا الظاهر العموم، لكن هذا العموم خصص. الظاهر في الكتاب الإطلاق، لكن هذا الظاهر شنو قيد. فنعلم إجمالا بأن هذه العمومات والإطلاقات وما أشبه من الظواهر الموجودة في القرآن الكريم أريد بها خلاف الظاهر. من جانب آخر لا نعلم تفصيلا بهذا الذي أريد به خلاف الظاهر، فتشابه الأمر علينا. ما ندري، سلام عليكم، هذا الأمر الموجود في الكتاب العزيز أريد به الوجوب أو أريد به الاستحباب. ما ندري هذا العام الموجود في الكتاب العزيز أريد به العموم أو أريد به التخصيص. عند ذلك يصبح ماذا؟ يصبح متشابها علينا. هذا يسمى بالمتشابه العرضي، مو بالمتشابه الذاتي. سلام عليكم. هذه هي الدعوة الرابعة، وجود العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر في القرآن الكريم، مما يستلزم التشابه العرضي حتى فيما له ظهور. قلنا التشابه الذاتي شنو؟ المبهم المجمل لغتان، مثل ألف لام ميم، هذا تشابه ذاتي. أما التشابه العرضي واضح في معنى، لكن لأجل مشكلة طرأت فلا نعلم بالمراد. وأما الرابعة أي الدعوة الرابعة التي أقيمت على عدم حجية ظواهر الكتاب، شنو الجواب على ذلك؟ الدعوة الرابعة شنو كانت؟ الدعوة الرابعة العلم الإجمالي بوجود ما يخالف الظاهر في الكتاب العزيز ولا نعلم بعينها، فتشابه الأمر علينا. فهذه الظواهر أصبحت متشابهات عرضية. الجواب على ذلك يقول العلم الإجمالي إنما يكون منجزا كما ذكر في محله إذا لم ينحل. أما إذا انحل العلم الإجمالي، عندئذ يجوز للإنسان أن يرتكب الطرف الآخر، لأن العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية. يعني شوفوا فيما نحن فيه، العلم الإجمالي صحيح موجود أن هناك عمومات قد خصصت، إطلاقات قد قيدت، ظواهر أريد بها خلاف الظاهر، لكن بعدما نرجع إلى الروايات الشريفة ونشوف المخصصات ونشوف المقيدات ونشوف الأوامر التي أريد بها الاستحباب مو الوجوب، العلم الإجمالي ينحل، لأن بالنسبة إلى هذه العمومات أحل الله البيع، بالنسبة إلى البيع الكالي بالكالي إحنا شنو؟ ما عدنا عموم، لأن الرواية أخرجته. أما أفرض بالنسبة إلى العربية، هل تشترط العربية في صيغة البيع؟ إذا ما عدنا في الرواية نأخذ بإطلاق الآية، نأخذ بعموم الآية، هذا يصير من العلم الإجمالي المنحل، لأن أصبح علما تفصيليا وشبه بدوية. شلون علم تفصيلي؟ علم تفصيلي بأن الكالي بالكالي مخصص خارج، وبالنسبة إلى الصيغة العربية واشتراطها شي يصير شي شبه بدوية. ما ندري هل البيع مشروط بالعربية؟ الأصل شنو؟ عدم اشتراط ذلك. فالعلم الإجمالي ينحل. لاحظتوا الإشكال والجواب؟ الإشكال شنو قال؟ قال الظواهر أصبحت متشابهات، الجواب الظواهر لم تصبح متشابهات بعد مراجعة الروايات. يعني أنت لما تراجع الروايات شنو التخصيص؟ نقول بالتخصيص. شنو التقييد؟ نقول بالتقييد. شنو خلاف الظاهر؟ نقول بذلك. أما بقية الظواهر تبقى على حالها وهي حجة. وأما الرابعة إيه ليش؟ قلنا إحنا الخلاف بيننا وبين الأخباريين أشبه شيء بالخلاف اللفظي مما يكون خلاف واقعي. وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا، العلم الإجمالي هو الذي كان سبب حسب ادعاء المدعي سبب لشنو؟ لرفع اليد عن ظهور القرآن الكريم. العلم الإجمالي بشنو؟ بوجود ما يراد به خلاف الظاهر. شنو الجواب على ذلك؟ هذا العلم الإجمالي حسب ما قاله المستشكل يسبب التشابه حتى في الظواهر، يعني جعل ظاهر القرآن من المتشابه. لكن الجواب فلأن العلم الإجمالي، العلم إجمالان يعني العلم الإجمالي بطرو إرادة خلاف الظاهر، طرو يعني عروض، بأنه عرض على القرآن الكريم ما يكون على خلاف الظاهر، يعني ظاهر الأمر الوجوب لكن في بعض الآيات أريد شنو؟ الاستحباب. وتعاونوا على البر والتقوى، في كثير من المصادق للتعاون على البر والتقوى، هذا التعاون واجب لو مستحب في كثير من المصادق، وإلا إذا كان واجب إحنا لازم نعيف شغلنا، كل واحد يشوف العربانة ويساعد الحمال على دفعها، هم تعاون على البر والتقوى، يشوف لك الناس ذا يكنس هم يساعده على ذلك، وهكذا بعد شو كنت يدرس. فإذا هذا التعاون دققوا مو كله واجب، وتعاون صيغة أمر، لكن في كثير من المصادق أريد خلاف الظاهر، أريد الاستحباب، وهكذا في بقية الآيات الكريمة. فإذا العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر. الظاهر شنو هو؟ العموم مثلا. الظاهر شنو هو؟ الإطلاق مثلا. الظاهر شنو هو؟ الوجوب في الأمر مثلا. لكننا أردنا، يعني الباري عز وجل أراد من القرآن خلاف الظاهر. زين، هذا العلم الإجمالي إذا ما كان ينحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية الإشكال كان وارد، لكن إنما يوجب الإجمال، يوجب يعني يسبب الإجمال، الإجمال هنا يعني الغموض في المعنى، هذا الإجمال غير ذاك الإجمال، ترى ذاك علم إجمالي هذا يوجب الإجمال، يوجب الإجمال يعني يوجب الإبهام في المعنى، الغموض في المعنى، يعني ماكو ظهور بعد، يعني يوجب أن يصبح المحكم متشابها، الظاهر متشابها، يوجب الإجمال. متى يوجب الإجمال؟ فيما إذا لم ينحل، لم ينحل العلم الإجمالي. أما إذا انحل العلم الإجمالي، انحل يعني تفسخ، تفسخ يعني شنو؟ يعني صار علم تفصيلي وشبه بدوية. كيف ينحل العلم الإجمالي فيما نحن فيه؟ بالظفر في الروايات. شوفوا إذا إحنا ما كان عندنا روايات، مثلا كان باب الانسداد الكبير، هذا الإشكال ربما كان في محله، لكن إحنا لما نشوف الروايات المخصصة، نشوف الروايات المقيدة، نشوف الروايات التي حملت الوجوب على شنو؟ على الاستحباب، فخلاف الظاهر أريده بالنسبة إلى مورد الروايات يصير علم تفصيلي. هذا لم يرد به ظاهر أريد خلاف الظاهر. أما بالنسبة إلى غير ذلك يصير شبهة بدوية، الشبهة البدوية لا تنجز شيئا. إذا لم ينحل بالظفر في الروايات، أما إذا ظفرت بالروايات، ظفرت يعني حصلت عليها، عثرت عليها بالظفر في الروايات بموارد جار مجرور متعلق بالظفر، ظفرت بأي شيء؟ ظفرت بموارد إرادة خلاف الظاهر. مثلا الدليل العقلي والنقلي قام على عدم التجسيم بالنسبة إلى الباري عز وجل، فيد الله فوق أيديهم، شنو هذا؟ يعني قدرة الله، مو يعني اليد الجسمانية، واضح لا موارد. فلما انظفرت بموارد إرادة خلاف الظاهر مثل يد الله فوق أيديهم، مثل أحل الله البيع بالنسبة إلى الكالي بالكالي لا يشمله، هذا راح يكون بمقدار المعلوم بالإجمال. بمقدار المعلوم بالإجمال يعني شنو؟ يعني هذا خلاف إرادة، هذا الإجمال يكون بمقدار المعلوم بالإجمال. أما إذا أصبح معلوما بالتفصيل وشبهة بدوية، لأن بعد لا يبقى إجمال في البيان. إذن الإجمال يوجب الإجمال، هذا الإجمال قلنا إذا لم ينحل، أما إذا انحل فدائرة العلم الإجمالي تتضيق. كيف تتضيق؟ لأنها أصبحت علما تفصيليا وشبهة بدوية. فبمقدار المعلوم بالإجمال يعني هذا الانحلال يقضي على العلم الإجمالي، وما يبقى من العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلومة بالإجمال. هذا التفسير للعبارة. ممكن واحد هكذا يفسر أن الانحلال أصبح بمقدار المعلوم بالإجمال سابقا، يعني هذا المعلوم بالإجمال سابقا، مو الآن انحل خلاص بعد ما عندنا معلوم بالإجمال. فإذن بمقدار المعلوم بالإجمال يعني موارد الروايات التي يعني تجعل العلم الإجمالي منحلا، موارد هذه الروايات بمقدار المعلوم بالإجمال. أنت إجمالا كنت تعلم بوجود مخصصات، كنت تعلم بوجود مقيدات، كنت تعلم بشنو؟ بوجود خلاف الظاهر. هذه الموارد جاءت في نفس مورد العلم الإجمالي، في نفس المقدار، في نفس المقدار لما تجي تقضي عليه، لأن تصبح علما تفصيليا هذه الموارد وشبهة بدوية على ما بينا. مع هذا جواب ثاني، مع أن دعوى اختصاص أطرافه يعني أطراف العلم الإجمالي أو الأطراف المعلوم بالإجمال نفس الشيء، بما إذا تفحص عما يخالفه. شوفوا العلم الإجمالي لازم إلى أطراف فيكون منجزا في أطرافه. مثلا أنا عندي إناء وإناء أو ثوب وثوب وما أدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، هذا العلم الإجمالي مالتي يشمل ثوب جناب الشيخ أو إناء جناب الشيخ، ما له ربط. هذا العلم الإجمالي في طرفيه اللي يرتبط به. مثلا هنا احنا لازم نشوف العلم الإجمالي اللي انتو ادعيتم بأنه يجعل الظاهرة متشابهة، هذا العلم الإجمالي شنو أطرافه؟ هل أطرافه قبل الفحص أم أطرافه بعد الفحص؟ قبل الفحص احنا نقول ما يجوز العمل بظاهر الكتاب، ربما أكو رواية خصصت، ربما أكو إجماع يخصص، ربما أكو دليل عقلي يخصص أو يقيد. أما بعد الفحص عن الروايات، يعني جنابك الكريم شفت العموم في القرآن الكريم أحل الله البيت، وفحصت في الروايات، فحصت هل العربية شر؟ ما لك شيء زين؟ عندئذ أصلا يصير علم إجمالي بوجود مخصص هنا؟ ما يصير. فبعد الفحص، بعد ما يبقى علم إجمالي بوجود إرادة خلاف الظاهر. إذا جنابك فحصت ولقيت المخصصات أكثر من هذا بعد أكو شيء؟ لا نعلم بذلك. يقول مع جواب آخر، نقدر نعتبر جواب آخر للدعوة الرابعة أن دعوى اختصاص أطرافه. إذا واحد هكذا يدعي يقول أطراف العلم الإجمالي، أطراف المعلوم إجمالان، هذا مختص بقبل الفحص. أما إذا فحص ولم يعثر على شيء أو عثر على البعض فلا يبقى عندئذ مورد للعلم الإجمالي، بما إذا تفحص عما يخالف الظاهر لظفر به، يعني إذا كان يفحص كان يعثر. العلم الإجمالي هنا لو فحص لعثر، أما إذا فحص ولم يعثر على شيء فهل يعلم إجمالا بوجود مخصصات غير هذا الذي عثر عليه؟ لا. دققت شلون؟ يدعي اختصاص أطراف المعلوم بالإجمال، هذا المعلوم بالإجمال في أي موردين اللي العلم الإجمالي يمنع من الأخذ بالظاهر؟ إذا تفحص قبل ما تفحص، يعني إذا فحص عثر، فأنت قبل ما تفحص في مورد اللي لو فحصت عثرت لازم تفحص، فإذا لم تفحص أكو علم إجمالي ما تقدر تأخذ بالظواهر. أما خارج هذا النطاق، مثلا في هذا المورد شنو مثال الكالي بالكالي، بالنسبة إلى الكالي بالكالي ماكو عموم في أحل الله البيع. ليش؟ لأن إذا فحصنا عن المخصص لعثرنا على المخصص الذي يقيد أو يخصص قوله تعالى أحل الله البيع، يقول إلا الكالي بالكالي. هذا المورد أكو بعلم إجمالي، أنت ما تقدر قبل الفحص تبحث عن ذلك. أما بالنسبة إلى اشتراط العربية، إذا جنابك تفحص تعثر على شيء لا تعثر على شيء، فأحل الله البيع لا يكون مجملان بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى اشتراط العربية، بل عمومه سارين، عمومه جارين. يقول ندعي اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما إذا تفحص عما يخالفه، يعني عما يخالف الظاهر. إذا فحصنا عن شيء يخالف الظاهر، يعني عن شيء يخصص العموم لأن الظاهر هو العموم، عن شيء يقيد العموم لأن الظاهر هو العموم، بما إذا تفحص عما يعني عن روايات مثلا يخالف، يعني تخالف هذه الروايات الظاهرة، لظفر به، يعني بهذا المخالف بهذه الروايات التي تخالف لظفر بذلك. اختصاص الأطراف بشنو؟ بهذا المورد اللي لو عثرت على المخالف، لو فحصت على المخالف لعثر. أما بالنسبة إلى غير هذه الموارد فالظواهر لا تكون طرفا للعلم الإجمالي حتى تصبح متشابهة، الظواهر تبقى حجة. مثل إناء جناب الشيخ اللي مو طرف للعلم الإجمالي بين إناء نجس وطاهر، إناء الشيخ يبقى شنو؟ يبقى طاهرا. أما الإناءان اللي عندي هذا الطرف للعلم الإجمالي فيصير متشابه، ولا أقدر أتوضى بالإناء الأول ولا بالإناء الثاني. أما إناء الشيخ خارج عن شنو؟ عن هذه الدائرة. هنا نعم نفس الشيء نقول بالنسبة إلى مورد الروايات المخصصة والمقيدة العلم الإجمالي موجود، فيجعل الظاهر متشابها إلا بعدما تبحث وتشوف التخصيصات. أما بالنسبة إلى غير هذا المورد فالظاهر يبقى على ظهوره ولا يخرج عن كونه مبينا، لا يخرج من خانة المبين إلى خانة المتشابه. هيجي دعوة غير بعيدة، إذا واحد هكذا ادعاء مقبول ادعاء، إذا قلنا ادعاء مقبول الإشكال الرابع يرتفع، لأن الإشكال الرابع خلاصته شنو كان؟ الظاهر أصبح متشابها بالعرب، هذا كان خلاصة الإشكال الرابع. الجواب على ذلك الظاهر لا يكون متشابها بالعرب إلا قبل الفحص. أما إحنا نقول نشترط الفحص، إذا فحصت فالظاهر يبقى ظاهرا قويا حجة على المكلفين. فتأمل جيدا يا جناب الشيخ، لأن المسألة دقيقة، كيف لا يصبح الظاهر مجملا ومتشابها قبل بعد الفحص؟ بعد الفحص. وأما الدعوة الخامسة، الدعوة الخامسة يعني الدليل الخامس على عدم حجية ظهور القرآن. شنو كان الدليل الخامس؟ الدليل الخامس يقول أكو بالقرآن ظاهر، لكن المشكلة في وجود المانع. إذا هذا المانع ما كان موجود، إحنا كنا نقول بأن ظواهر القرآن شنو؟ حجة. بس المشكلة شنو صار؟ المشكلة هنا القرآن له ظاهر، ولكن هناك موانع، روادع، روايات قالت لا تأخذ بظاهر القرآن، فذا الروايات تمنع من ذلك، فظاهر القرآن محجة. الجواب على ذلك شنو؟ الجواب على ذلك الروايات لم تمنعنا من الأخذ بظاهر القرآن، بل منعتنا من تفسير القرآن بالرأي. احنا نقول لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. شوفوا التفسير يكون بالنسبة إلى لفظ اللي لا يعرف معناه. هذا اللفظ اللي ما نعرف معناه إذا واحد فسر برأيه هذا لا يجوز. واضح؟ مثلا شنو تفسير كاف ها يا عين صاد؟ من اثنين لازم نسأل الإمام عليه السلام حتى يقول كاف إشارة إلى كربلاء وإلى آخره، كاف ها ها إشارة إلى هلاك وقتل الحسين، عين إشارة كاف ها يا يا إشارة إلى قاتل الحسين يزيد لعنة الله عليه، عين إشارة إلى عطش الحسين، صاد إشارة إلى صبر الحسين صلوات الله عليه اللي تعجبت ملائكة السماء من ذلك. شنو يعني هذا الصبر؟ من يدري الملائكة عادة لا تتعجب من فعل عبادي عادي، يبدو هذا في الصبر جد يعني مصيبة جدا عظيمة اللي الإمام الحسين صبر عليها. لذلك كل مصائب الدنيا لو اجتمعت لا تعادل شيئا من مصيبة الطفل الرضيع، ومن مصيبة الإمام الحسين صلوات الله عليه لا تعادل شيئا من مصيبة أسر زينب ورقية وما أشبه. أما واحد يجي يقول مدري شهداؤنا أفضل من شهداء الحسين، مدري فلان عالم أو فلان مؤمنة هذه أفضل من زينب أو من الإمام الحسين، هذه الكلمات تنبع عن قلة الدراية بعلوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زين، لاحظوا التفسير بالرأي لا يجوز. أما إذا العبارة واضحة تعاونوا على البر والتقوى، بر الوالدين مثلا، الآية الكريمة ماذا تقول؟ ولا تقل لهما أف. هذا إذا أنا قلت معناته هذا مو يعني فسرت القرآن برأيي، لأن هذه ظواهر الكتاب، أنا ما مفسر برأيي، وإنما أنا بينت المعنى حسب الفهم العرفي للآية الكريمة مو حسب رأيي الخاص. إذا أنا أقول لا تقل لهما أوف معناته أنه مثلا في الضيافة لا تخلي الضيافة قليلة، هذا يصير تفسير بالرأي. مثلا لو الوجبة مثلا مالتك هم أنطي للوالدين، هذا ربما تفسير بالرأي مثلا. أما لا تقول لهما أف يعني لا تقول للوالدين كلمة أف ولا أكثر من ذلك، هذا يصير تفسير بالرأي؟ لا. فإذن الجواب الخامس على الدعوة الخامسة، يعني الجواب على الدعوة الخامسة شنو هو؟ أن الأخذ بظاهر الكتاب ليس تفسيرا بالرأي، هذا مو تفسير بالرأي. وأما الدعوة الخامسة التي قالت بأن الروايات منعت عن التفسير بالرأي فيمنع، أكو عدة أجوبة، هذا الجواب الأول، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، لا نقبل بأن حامل الظاهر لا تقل لهما أف على ظاهري كلمة أف حرام، هذا لا يعتبر من التفسير بالرأي، من التفسير. ليش؟ فإن التفسير في اللغة كشف القناع، إذا امرأة على وجهها قناع ونقاب فأسفرت عن وجهها. أسفرت عن وجهها يعني شنو؟ يعني كشفت عن وجهها. فإن التفسير كشف القناع. إذا رواية، إذا كلمة في القرآن، آية في القرآن على هذه الآية قناع من نور، ما نعرف شنو هذه، ما نعرف شنو المعنى، شنو المقصود بالآية. فجاء المعصوم وكشف القناع وبين لنا نور القرآن، هذا يصير التفسير. فإن التفسير كشف القناع ولا قناع للظاهر. اللفظ الظاهر في معناه، هذا أكو علي قناع؟ لا. مثل الوجه الظاهر اللي مبين منه، هذا أكو علي قناع؟ لا. أما البوشية فتجعل القناع على وجه المرأة وتجعلها مصونة أكثر.
الظاهر على الظاهر ليس من التفسير.
أحسنتم، ليس من التفسير. ليش؟ لأن التفسير يعني أكو غموض، جنابك تبين الغموض. إذا هو ظاهر يعني شنو معناته؟ ماكو في غموض. إذا أنت تبين الباطن على خلاف ما بينه المعصوم، هذا يصير تفسير بالرأي. أما الظاهر الآية مثل أفرض إنما الآية الكريمة التي حرمت الدم ولحم الخنزير وما أشبه، حرمت عليكم شنو؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. زين، هذه الآية فيها ظاهر وباطن. الظاهر يعني الميتة حرام، الدم حرام، لحم الخنزير حرام. زين، أما الباطن إشارة إلى من غصب الخلافة. لاحظتوا شلون؟ هذا الباطن، وهذا الباطن أنا من عندي ما أقدر أقوله، وإنما يحتاج إلى بيان من المعصوم عليه السلام. مثل ما في الواحد كان كاتب في الكتاب مدري فلان عالم أو فلان مثلا ثائر في القرآن الكريم، هو من عنده جايب آيات قايل المقصود بهذه الآية الفلانية السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني، ما يصير. هذا يصير تفسير بالرأي، هذا حرام. في المرة الإمام الصادق يقول على العين وعلى الرأي، صحيح هذا 100%. أما جنابك من وين عرفت أن المقصود بالآية السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني؟ لاحظت شلون؟ لو مثلا رواية، الرواية تقول يخرج رجل في مدينة كذا، نقول هذا الرجل فلان، هذا يصير تفسير بالرأي. كما لا يجوز التفسير بالرأي في القرآن، أيضا لا يجوز التفسير بالرأي في الرواية الشريفة. انت سألت المعصوم قال يخرج رجل ما ادري كذا يعني فلان، فشنو تقول يعني فلان؟ تطبيق فتشي كلي على مصداق وعلى صغرى وحاصر هذا المعنى في هذا الشخص يحتاج الى شنو؟ الى دليل. فأي تطبيق في الروايات الشريفة علائم آخر الزمان هكذا يصبح هكذا، هذه هي العلامة. منو قال؟ فد أحداث تصير في الشام نقول نفس العلامات اللي الإمام قايلها هذه، ربما صارت العلامات من قبل مئات السنين، ربما تصير بعد مئات السنين. من يقول أن هذه هي العلامة؟ لا، أقل قول على احتمال، ما يخالف، مجرد احتمال، والاحتمال لا يقول. التوقيت كما التوقيت التفصيلي باطل، التوقيت الإجمالي أيضا باطل إلا فيما ورد عن المعصوم عليه السلام. فبالنتيجة واحد لازم يكون بالنسبة إلى مثل هذه الأمور يتعامل تعامل علمي مو تعامل احتمالي. التعامل العلمي يحتاج إلى دليل، مجرد نشوف رواية فنطبق هذه الرواية على فلان، هذا ما يصير. بعدين هذه التطبيقات عادة لا تخلو من أخطاء، تاريخ دل على ذلك. هناك البعض من الناس جاء وطبق وبعدين طلع اشتباه، قالوا فلان هو مدري اليماني، هو مدري الكذا والكذا، وبعدين هذا الفلان قبل 200 سنة توفى وراه طلع مو هو. فليش احنا نرتكب هذا الاشتباه مرة ثانية؟ قالوا فلان مدري هو العالم الكذائي وبعدين طلع افعاله مو دقيقة. زين، احنا ليش نرتكب هذه الاخطاء وربما نبعد الناس عن الدين عن الروايات وتصير في اذهانهم شبهة؟ من الاول الامام ما بين اسم، انت ليش تبين اسم؟ بالنتيجة اذا الامام عليه السلام ما عين اسم، شنو انت تجي تعين اسم؟ صحيح يا لا؟ يقول الإمام كان يقدر يعين الاسم لأنه عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول يابا مثلا هذا العالم الذي يخرج من مدينة كذا يكون في سنة كذا يعين، وفي يوم كذا، وفي ساعة كذا، حتى الثانية الإمام يدري بيها موجي دقيقة. وهذا اسم فلان ابن فلان ابن فلان من عشيرة فلان جدة وعشيرته، وكله كان يبينه بالدرس. فالإمام لمن ما قال يعني أكو حكمة في عدم قول ذلك. وجنابك الكريم اللي لا عندك علم لدن ولا تعرف الحقائق تجي تبين في الشيء وما يطلع غلط. جيد لاحظت شلون؟ فإذا التفسير بالرأي لا يجوز، أما إذا في الشيء معناه ظاهر، هذا المعنى الظاهر إحنا نبينه، هذا لا يكون تفسيرا للرأي. هذا الجواب الأول، حامل الظاهر على ظاهره هذا ليس من التفسير، فإن التفسير كشف القناع ولا قناع على الظاهر ولو سل. إذا قلنا لا أي ذكر لأي معنى نوع من التفسير. الآن إذا جنابك تلاحظ بعض التفاسير المختصرة الآيات الكريمة موضحها بتعبير آخر اسمه شنو؟ تفسير. نقول حتى إذا قلت هذا تفسير لكن ليس تفسيرا للرأي. التفسير بالرأي يعني تفسير في قبال قول المعصوم، يعني تفسير نابع عن اجتهادات غير حجة، عن اعتبارات ظنية تظن ذلك، أو ربما عن أحقاد بدرية وخيبرية وحنينية، ربما عن هوى نفسانية وشيطانية، مثل الآية الكريمة التي نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، معاوية كان ينطي فلوس يقول نزلت في شأن ابن ملجم، والآية اللي نازلة في أعداء علي ينطي فلوس يقول نزلت شنو؟ في علي عليه السلام. الناس يشوفون واحد لابس عمامة وراوي للحديث وصحابي اجى قال انا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه اللي هي في اعداء علي في علي عليه السلام، وقسم يصدقون سويدن ارسلون هكذا. الى الان بعض الناس مصدقين من الجماعه العمريه والبكريه، فكيف انا ذاك؟ فاذا التفسير بالراي اللي هو حرام مثل هذه التفاسير النابعه عن الهوى النابع عن الدنيا النابع عن الأحقاد النابع عن الرأي الناقص في قبال رأي المعصوم عليه السلام، هذه تسمى تفسير بالرأي. ولو سلم، هذا هو الجواب الثاني. ولو سلم يعني شنو؟ يعني إذا قلت لا الظاهر بيان معناه أيضا تفسير، بيان معنى الظاهر أيضا تفسير، ولو سلم فليس من التفسير بالرأي. هذا ما يسمى تفسير بالرأي. ليش؟ لأن هذا هو الفهم العرفي اللي هو حجة، إذ الظاهر أن المراد بالرأي اللي هو حرام التفسير به. لا تفسر القرآن برأيك، يعني شنو؟ المراد بالرأي هو الاعتبار الظني، فتشي جنابك تعتبره يعني تحتمله فتفسر القرآن على ذلك. اعتبارات ظنية، هذه الاعتبارات قد تكون نابعة من القياس، قد تكون نابعة من الاستحسان، قد تكون نابعة مثلا من المصالح المرسلة، وقد تكون وفي الأعم الأغلب التفاسير بالرأي هكذا، قد تكون نابعة عن الهوى والحقد وما أشبه. شوفوا التفاسير بالرأي في كتب الجماعة العمرية والبكرية منبعها الحقد على مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اي نعم، الحقد على العترة الطاهرة وعلى النبي أعظم. مثلا عبث وتولى يفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق عجيب، حتى يبرئ عثمان. انت تبرئ عثمان وتشيل التهمة على النبي؟ قل في الصحابي لا، قل في الصحابي لا، قل أبو ذر كان مثلا، ليش تقول النبي كان؟ مثلا ان الرجل لا يهجر، الهجر والهذيان لا ينسبه إلى الثاني إلى ابن الخطاب، ينسبه إلى رسول الله، حتى لا يقول ابن الخطاب أخطأ هنا أو قال غلطا أو أهان النبي، يهين النبي ومو مستعد أنه يقبل الحقيقة بالنسبة إلى هذه الرموز اللي يتصورها مثلا إلها شرعية. هذا عجيب، صدق عجيب. يعني واحد خليه يبري ساحة النبي والتهم يشيل من هذولا يخليهم لبعض الصحابة الآخرين، هل قد كانوا صحابة أكو؟ يقول المقصود فلان. ليش تقول المقصود رسول الله؟ آية عبشة وتولى. تدرون هذا الحقد ليش؟ الحقد على رسول الله لأن النبي كان يوصي بهذا، ولذلك رسول الله هو أول شهيد الولاية، ولاية الإمام أمير المؤمنين، وأخذ يوصي على خلافة أمير المؤمنين من بعده، فأمر ابنتيهما أو ابنتاهما، أمر ابنتاهما بأن يسمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال من تلفزيون يقول هؤلاء ثلاث أيهما أقل كفرًا؟ أبو طالب، عبد المطلب، العباس بن عبد
الله. لا
الله.
شوف هذا حقد على شنو؟ حقد على الإمام أمير المؤمنين. قالوا نقتلك بغضا منا، لمن النطفة حرام ما يقدر يحب الإمام أمير المؤمنين، مو فيه. قال زين، الحمد لله على ولادة الحلال، على الولادة الحلال، على النطفة المحللة والحلال، هذه نعمة حقيقة. ما النتيجة؟ ولو سلما، فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني. الاعتبار الظني يعني ما يعتبره الشخص من ظنونه غير الحجة الذي لا اعتبار به، كتبه مثل القياس، مثل الاستحسان. وإنما كان منه، يعني من التفسير بالرأي، حمل اللفظ على خلاف ظاهره. هذه نقطة جدا لطيفة. الشيخ الآخون يقول إذا أنت تريد خلاف الظاهر تقول بخلاف الظاهر، هذا يصير التفسير بالرأي. فما لازم تقول خلاف الظاهر، يعني مثلا تقول حل الله البيع، يعني البيع حلال، هذا مو تفسير بالرأي. أما أنا قلت البيع مو حلال، باطل فيما لو لم يكن بالعربية، هذا يصير تفسير بالرأي، لأن القرآن يقول حل الله البيع، أنت شنو قلت؟ قلت البيع بغير العربية غير حلال، باطل. فالأخذ بخلاف الظاهر يصير تفسير بالرأي. يقول وإنما كان من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحان خلاف الظاهر بنظره، لأنه يتصور أن خلاف الظاهر هو المراد، لرجحان خلاف الظاهر يعني بنظره، يعني بنظر هذا المعتبر، أو حمل المجمل على محتملي. فتشي مجمل، هذا المجمل نجيبه على واحد من المحتملات، يخرج رجل مثلا في بلدة كذا، فأكون محتملات، نقول المراد السيد الفلاني، الشيخ الفلاني، هذا يصير تفسير بالرأي. أو حمل المجمل، يعني لفظ مجمل معناه ليس بواضح، على محتمله، يعني تحمله على معنى محتمل مو معنى أكيد. ليش تحمله على ذلك؟ بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار الظني عليه، يعني على هذا المحتمل، بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار الظني عليه، يعني على هذا المحتمل. مثل بعض قال فلان هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بابا هو يقول أنا مو الإمام، يقول لا، هذا ده يتواضع، ومن صفات الإمام التواضع. لا صدق، من صفات الإمام قالوا التواضع، هو هذا علامة تواضع عجيب، هو هذا معنى ده يتقي، والتقية من علامة الإمام، هو اللي يقول أنا مو إمام، فهذا شنو؟ شلون عقلية هذا؟ فإذن بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار الظني عليه، ومثل هذه الأمور ترى بالعراق هو يعني من دون السؤال عن الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، هذا بدون ما يراجع للأوصياء هو يفسر من رأيه، وهذا ما يجوز. وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه، المتشابه هذا اللي معناه مجمل، لأنهم لم يقفوا على معنى، لم يقفوا يعني لم يعرفوا معناه، ولم يعرفوا حقيقته، حقيقة المراد يعني حقيقة هذا المتشابه، فوضعوا من عند أنفسهم، يعني فوضعوا له لهذا المتشابه تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، وشنو؟ واستغنوا بذلك، يعني ما راجعوا الأئمة، واستغنوا بذلك يعني برأي نفسهم عن مسألة يعني عن سؤال الأوصياء فيعرفونهم. إذا عندكم فيعرفونه يعني فيعرفون المتشابه يعني شنو عندكم؟ فيعرفونهم يعني الأوصياء يعرفون هؤلاء بشنو؟ بهذه المتشابهات. زين، هذا يكون الجواب الثالث اللي انتهى الوقت. خلاصة الكلام، إذا واحد أخذ بظاهر الآية الكريمة هذا لا يعني فسر القرآن برأيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.